بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم نور قلوبنا بطاعتك وألهمنا ذكرك واجعلنا من الشاكرين لنعمك المتبعين لشرعك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد، عقده لبيان أن التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد، وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة. والتوكل على الله شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، فالتوكل عبادة عظيمة، فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة. وحقيقة التوكل على الله جل جلاله أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء، فيفوض الأمر إليه ويلتزم بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب من ما يسوغه، يلتزم في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وحده، فينزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى الله، ثم يعمل السبب الذي أمر الله به. فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى الله جل وعلا وفعل الأسباب، بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله، بل إن نفس التوكل على الله جل وعلا سبب من الأسباب. فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة، وهي تفويض الأمر إليه والالتجاء إليه والعلم بأنه لا أمر إلا أمره ولا شيء إلا بما قدره وعلم به كونه، ثم فعل السبب الذي أوجب الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله. فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية، كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعية. فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب وفوض الأمر إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالسبب وفي حدوث المسبب من ذلك السبب وفي توفيق الله وإعانته، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. والتوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب، فالتوكل عبادة قلبية محضة، ولهذا صار إفراد الله جل وعلا بها واجبا، وصار صرفها لغير الله جل وعلا شرك. والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، يتوكل عليه بقلبه وهو لا يقدر على ذلك الشيء. وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، بمعنى يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى وعلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. فهذا عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، وهو شرك أكبر بالله جل وعلا، مناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق بما أقدره الله جل وعلا عليه، يتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. لهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له مصير من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي ونوع شرك أصغر، والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا يكثر عند عباد القبور والمتوجهون إلى الأولياء والموتى، هذا شرك مخرج من الملة. وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا، لأنه تفويض الأمر إلى من بيده الأمر، والمخلوق ليس بيده الأمر. التجاء القلب وطمع القلب ورغب القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه وهو الله جل وعلا، أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا وإنما هو سبب. فإذا كان سببا فإنه لا يجوز التوكل عليه، لأن التوكل عمل القلب، وإنما يجعله سببا بأن يجعله شفيعا، يجعله واثقة ونحو ذلك، فهذا لا يعني أنه متوكل عليه. فيجعل المخلوق سببا فيما أقدره الله عليه، ولكن يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلا، فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيها الأمر بالتوكل، ولما أمر به علمنا أنه من العبادة، ولما قدم الجار والمجرور بقوله وعلى الله قدمه على ما يتعلق به وهو الفعل توكلوا، وهو الفعل توكلوا، دل على وجود إفراد الله جل وعلا بالتوكل، وأن التوكل عبادة يجب أن تخبر وتقصر في الله جل وعلا. هذا وجه الدلالة من الآية. ودليل آخر في هذه الآية وهو قوله إن كنتم مؤمنين، جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. قال: وعلى الله فتوكلوا، يعني أفرد الله بالتوكل وحده إن كنتم مؤمنين، فجعل الشرط إن كنتم مؤمنين فأفرد الله بالتوكل، فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل، فصارت دلالة الآية من جهتين. وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة يونس: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال: فعليه توكلوا، أفرد التوكل به جل وعلا وأمر به، فقدم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر والاختصار بالله جل وعلا، ثم جعل إفراد التوكل به جل وعلا شرط في صحة الإسلام، فقال: إن كنتم مسلمين. فهذه الآيتان دلتا على أن التوكل عبادة، وأن إفراد الله به جل وعلا واجب، وأنه شرط في صحة الإسلام وشرط في صحة الإيمان، وهذا كله يدل على أن انتفاعه منهج لأصل التوحيد ومناف لأصله إذا توكل على غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الدلالة من الآية أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس، وآخرها قوله وعلى ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار المجرور على أنهم أفردوا التوكل بالله جل وعلا، فوصف المؤمنين بهذه الصفات فدل على أن هذه هي أعظم مقامات أهل الإيمان، وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم المقامات. وهذا عظيم التنبه له، إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت في هذه الآية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذه الصفة تجمع الكلمات الشرعية وتجمع الدين جميعا، لأن ذكر الله فيه القرآن وفي السنة. قال وقوله يا أيها النبي